Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
آسيه خطيره سلطانه ست الستات ما بتأمن لحدا. هي هي الصفات اللي استعملتها عدة مقالات لوصف المغنية الاستثنائية منيرة المهدية بعشرينيات القرن الماضي.
أسمر ملان ملان صوحي يا حبيبي تعالى تعالى بالله.
واحدة من هالمقالات منشوف صور مرفقة لمنيرة حاملة فيهن مسدس مصوب تجاه هدف خارج إطار الصورة، وبصورة تانية كانت حاملة بندقية ومصوبتها بشكل مباشر بنفس الاتجاه. فينا نقول إنه هالصور كانت تهديد مبطن لأعداء منيرة. كانت بالضبط مثل صور القادة والملوك اللي كانوا مصوبين رشاشاتهم وبنادقهم القناصة، واللي انتشرت بفترات التوتر لتحمل رسالة للأعداء والمعارضين وبتقول بوضوح: منجيبك ولو كنت بآخر الدنيا. منيرة كان عندها عدوات كتير، لكن على عكس بطلاتنا السابقات كانت هي البادئة بالمعارك ببعض الأحيان، ووقفت بوجه ناس كتير وأهمهم الإنجليز مثل ما حنروي لكم بهالقصة.
يا عيلة يا جبايرة يا عيلة يا جبايرة يا ناري من يا عينك يا جبينك يا نار من وحيدك يا راجل يا راجل بروي
يا عينك يا
دم
لما بدا يتثنى.
مرحبا فيكم ببودكاست دمتك لمعازف ومنصة صوت. أنا رنا داود. بهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتهم جابت لهم وجعة راس بحياتهم، بس أنتجت لنا مخزون موسيقي من روق في راسنا. ولدت باسم زكية حسن منصور بمحافظة الشرقية بمصر سنة 88 حسب ما بيقولوا بعض المؤرخين. والدها توفى وهي عمرها سنتين، وبعمر 8 سنين توفت أمها، ولأنه ما ضل حدا يدير باله عليها لعبت هيدا الدور أختها الكبيرة وربتها. من اللي قالته منيرة عن طفولتها يبدو أنه أختها كانت قاسية وشديدة، بس كانت قسوة عن ود واهتمام، مش القسوة تبع مرت البي اللي متعارف عليها بالأفلام.
ما زي أما تنظريني ما زي أما أما تنظريني وتنلي علي حبيبي. رايحة.
كانت الأخت مصممة إنه منيرة تتعلم، لكن بس للحد الأدنى من التعليم عشان تتجوز وتقعد بالبيت بعدين. منيرة ما كانت فاهمة هالحكي كطفلة، وطبيعتها المتمردة فرضت نفسها من بكير، وبدل ما تروح على المدرسة كل يوم كانت تنزل لآخر الشارع، وبس تبعد عن البيت تشلح أواعي المدرسة وتركض بالشارع تلعب مع بنات وولاد الحي. كانت تعمل هيك كل يوم، وبآخر النهار تمرق على محبرة بالحي المجاور لبيتهم، وباتفاق ضمني مع صاحب المطبعة تنقط نقطة حبر على إيديها، وأوقات كمان على مريول المدرسة. أختها الكبيرة ما كانت تقرأ ولا تكتب، وبالتالي ما كانت قادرة تختبر منيرة بشو تعلمت. على أي حال ما كان في أي سبب تشك باللي عم بيصير، لحد ما إجا خبر من المدرسة بيستفسر عن منيرة وبيسأل عن سبب غيابها الطويل عن المدرسة. بغضب وحدي واجهت الأخت منيرة بهالخبر، وبسرعة وذكاء ردت منيرة بغضب برضو إنه هيدا الكلام مش صحيح، وإنه المدرسة طلابا وأساتذة غيرانين منا لأن أحدق وأذكى طالبة بالمدرسة وبدهم يخلصوا منا. كان اقتناع منيرة وشغفها بالدفاع عن نفسها شديد لدرجة إنه الأخت سكتت وطلبت منا بعدين إنه تقرأ لها أي شيء. فتحت قدام منيرة كتاب، ومنيرة بكل ثقة قرأت كلمات واحدة من الأغاني اللي كانت حفظتها ببداية أيام المدرسية. الأخت ما عرفت شو تقول وقالت لمنيرة فعلاً معك حق. بعد مشكلة كبيرة عملتها أخت منيرة بالمدرسة عشان هالموقف، انتقلت منيرة لمدرسة تانية، والأهم من هيك إنها نفدت بعملتها. بتقول منيرة إنه بهاللحظة استوعبت شو عملت، إنها طفلة بتلعب بالشارع قدرت على أختها الكبيرة القوية وعلى إدارة مدرسة بحالها كمان. الشيء السيء الوحيد اللي نتج عن هالقصة كلها انه صارت منيرة مضطرة تداوم بالمدرسة الجديدة، لانه الفيلم نفسه ما كان حيمرق مرتين. كره منيرة للمدرسة كان كبير برضو بمدرستها الجديدة، وتغلبت كتير لحتى رجعت لحقت بالبنات اللي بعمرها وتعلمت شوية قراءة وكتابة. وخلال الطريق الطويل من المدرسة للبيت اللي كانت تمشي مع صديقاتها الجداد، اكتشفت منيرة بعمر 8 سنوات انها بتقدر تغني. منيرة الطفلة ما كانت فاهمة هالموضوع، رغم انه الناس كانت تتجمع حواليها وستات البيوت يطلعوا على البلاكين وهي مرقة وصوتها بيصدح بالشارع، حتى وصل صيتها لأختها اللي حبت الموضوع وعجبها. ما بنعرف بالضبط كيف تحول موضوع الغنى عند منيرة من الهواية للجد، وإذا كان له علاقة بأختها أو لا، بس لما نعرفه أنه أختها، معلش جربنا نعرف اسمها عشان ما نضل نقول أختها وأختها والأخت، بس ما وصلنا لمعلومة. أنتوا بتعرفوا؟ أول ما تأكدت أختها أنه منيرة عندها الحد الأدنى من مهارات القراءة والكتابة، سحبت منيرة من المدرسة وقعدتها بالبيت لتلاقي لها رجال ملاك أراضي مثل زوجها، مثل زوج الأخت يعني. منيرة كملت تغني بالملاهي الليلية بالزقازيق، وبسنة 1905 سمعها بحفلة من الحفلات واحد من أصحاب المقاهي بالقاهرة، وكان اسمه محمد فرج. يقال أنه أعجب بصوتها وحضورها جدا، حتى أنه أغواها وأخذ معه على القاهرة. مسيرة منيرة بالقاهرة كانت قوية جدا، فكانت تعرض بمقهى محمد فرج اللي صحيح كان صغير وبسيط، لكنها قدرت تبهر بصوتها وتجذب ناس مهمين وكبار مثل الشيخ سلامة حجازي اللي كان مثلها الأعلى، وسليمان قرداحي، وإبراهيم قباني. وبسرعة كبيرة صار اسم منيرة مهم كتير بعالم الغنى، وهالحكي بالإضافة إلى صوتها الجميل المدوي واللي ما صار مثله لحد ما ظهرت أم كلثوم، وعلى فكرة هالشي بأكد عليه نجيب محفوظ بأحد نصوصه عن الموسيقى اللي أعيد نشره على موقع معازف، وهو أنه لما بدأ يسمع عن أم كلثوم ما صدق أبداً أنه فعلاً في موهبة جديدة عندها صوت يتفوق على صوت منيرة المهدية. ما قدر يتخيل أنه ممكن يكون في هيك صوت أصلاً، لكن موضوع أم كلثوم بنرجع له بعدين. منيرة انطلقت انطلاقة صاروخية ساعد فيها بالإضافة لصوتها الممتاز كون أول امرأة مسلمة مش بس بتظهر على المسرح، وإنما أول امرأة على الإطلاق بتظهر على المسرح وهي كاشفة عن وجهها وشعرها. منيرة اشتهرت بغناء الطقطيء، وكانت الطقطوعة بالعشرينات قالب جديد بالغنى اللي لا هو موشح ولا هو موال، إنما هو شكل جديد بالغنى بيتحلى بالرشاقة وخفة الظل والحركة. ومن عيد المنطلق فينا نقول إنه منيرة المهدية أبدعت بالطقطيء. خدوا على سبيل المثال الطقطوعة هاي بعنوان حبك يا سيدي.
حبك يا سيدي غصة عن كل عن كل عيني،
حبك يا سيدي
غصة عن كل روحي،
حبك يا سيدي
غصة عن كل عيني،
حبك يا سيدي غصة عن
كل روحي.
سنة 1914 بعد ما تأكدت منيرة من شهرتها ونجاحها وصار معها شوية فلوس، قررت استئجار مقهى صغير بحي الأزبكية وأطلقت عليه مقهى نزهة النفوس. وبصيف 1915 ضجت شوارع القاهرة عن ظهور أول ممثلة مصرية بفرقة عزيز عيد، وهالممثلة كانت منيرة المهدية. بهيداك اليوم امتلأ مسرح الشانزليزيه بالقاهرة ليشاهدوا الناس أول ممثلة مصرية على المسرح، مع أنها كانت عم تأدي دور رجل بمسرحية حسن للشيخ سلامة حجازي. بعد هالنجاح المذهل اللي حققته منيرة، قررت تنفصل عن فرقة عزيز عيد وتكون فرقة خاصة فيها، وقدمت مع هالفرقة على مسرح برانتانيا أعمال مسرحية غنائية مثل شهداء الغرام، عايدة، صلاح الدين وصدق الإخاء، وبسرعة صارت تلقب بسلطانة الطرب. بسرعة كبيرة تحولت منيرة لحبيبة البكوات والبشوات لخفة دمها وتقطيقة المفرفشة. نزهة النفوس صار بسرعة أحد أهم المقاهي والمسارح بمصر، ومنه كانت منيرة تغني أغاني مناهضة للاحتلال الإنجليزي مثل كلهم يومين ويمشوا، وأغاني كتير تانية تغنت بأبطال المقاومة وذمت الاحتلال الإنجليزي، وإن كان في رسائل مبطنة بعض الشيء ما انتبهوا للإنجليز أو تغاضوا عنه. الشيء الغريب أنه بثورة 1919 سكر الإنجليز كل المقاهي والمسارح إلا مقهى نزهة الأنفاس، واللي ظلت منيرة تغني منه ضدهم حتى انتشرت عبارة هواء الحرية عن مسرح منيرة المهدية. وبسنة 1918 تزوجت منيرة من محمود جبر، مدير مسرحي اللي أصبح بمثابة مدير أعماله، إلا أنه مثل جميع الفنانات اللي حكينا عنهم بحلقات سابقة ما دام زواج منيرة طويلاً، وانتهى بالطلاق بعد 4 سنوات بسنة 1922. قررت منيرة المهدية أنه تبعد شوي عن مصر، وعملت جولة فنية استمرت 3 سنين بسوريا ولبنان وليبيا والعراق وتركيا وإيران وفلسطين، وقدمت خلالها كتير من الأعمال المسرحية والغنائية. أول محطة وقفت فيها منيرة بجولتها ببلاد الشام كانت حيفا ببستان الانشراح. بجولتها بفلسطين سموها الفلسطينية البرنساس، لأنه تفاجأوا من كونها على عكس كل الفرق اللي بتجي تستنى يومين ثلاثة لتاخد هي وفرقتها راحتهم من السفر، وبعدين بتعمل عرض أو عرضين وبتمشي. وهي كانت تعتبر بهيداك الوقت رفاهيات أمراء وأغنياء، وبالتالي افترض الناس فعلاً إنها برنساس. بعد عرضها بفلسطين طلعت منيرة على الشام، ومن هنيك أخذت قرار جنوني. بتقول منيرة أنها زهقت وهي بالشام وقررت تفل من هنيك، بس لوين؟ كانت بتقول إنه مصر بتنفرها لأنها تعذبت فيها عذاب مش قليل، ولهيك قررت تسافر للجهة التانية. فبتقول:
أنا ما بحبش الخمول والكسل، بميل أكتر للحركة والنزول في المخاطر. بشعر بالسعادة جداً وقت ما بحس أني بقاوم خطر حقيقي ومحتاجة أن انتصر عليه.
ذكرت منيرة أنه حكولة مرة عن طريق بيوصل لبغداد بس رح يكون خطير كتير. قالولا أنه على طرفي الطريق في عصابات لصوص وبلطجية ما بيخلوا حدا ما بيقتلوه أو بيسرقوه حتى لو كان من الحكومة.
قلت لنفسي دي فرصة أكتشف فيها حاجة جديدة وما كانش لازم تفوتني أبداً.
تاني يوم قالت منيرة لفرقتها يضبوا غراضن لحتى يسافروا على بغداد. جن جنون أعضاء فرقتها وفي منهم صاروا يبكوا أنه كان معروف اللي بيسافر على بغداد عن طريق الجبل مفقود وما في أمل يرجع. باليوم اللي بعده ضبط الفرقة أغراضها وطلعت على طريق الجبل قبل حتى ما يطلع الضوء ويصحوا الناس. بتقول منيرة:
لما الناس صحت ودوروا عليا وما لقونيش عرفوا أني سافرت بغداد، قعدوا يعيطوا وينوحوا زي ما قالوا لي بعدين. كنت شايلة سلاح كأني دجندي داخل معركة، مسدسي مليان بالرصاص وشايلة معايا رشاش والخنجر بتاعي جاهز ومعايا كل مجوهراتي وصيغتي اللي ما يقلش تمنها عن 7000 جنيه.
على الطريق منيرة ما كانت خايفة، بالعكس حست كأنها بكزدورة مع أصدقاء بيسرحوا وبيمرحوا بينما كل أعضاء الفرقة معها بيخافوا من كل صوت وخيال. لما يخيم الليل كانوا يناموا بالخلا. منيرة تتولى الحراسة بالبندقية أحياناً وينام بائز وملاقة، لكن بلحظة ما بالرغم من شغف منيرة للمغامرة خافت وبكيت.
كان لازم نعدي وإحنا ماشيين في طريق ضيق قوي، الجبل كان من ناحية ومن الناحية التانية كان فيه كده زي وادي عميق، الوقوع فيه كان قاتل، ولو كان طلع علينا حرامية وإحنا ماشيين في الطريق ده مفيش قدامنا غير حاجة من الاتنين، نطلع الجبل وده مستحيل طبعاً، يا إما كنا نتقلب في الوادي ونموت. وافتكر كانت ماشية قدامنا عربية كبيرة كانت بتجرها الخيل، لما نفرت الخيل في الطريق الضيق ده العربية اتقلبت وكل الناس اللي فيها وقعوا في الوادي. بصيت لقيت أشلاء في كل مكان، شعرت بحزن شديد قوي ساعتها. كملنا طريقنا لحد ما وصلنا لنهايته، لقينا صخرة كبيرة ملطخة بالدم كأنها كانت ساحة إعدام في عهد ثورة من الثورات. لأول مرة لقيت نفسي ببكي بحرقة، الناس دي كانت هنا، ناس زينا اتقتلوا في الحتة دي. حسيت إن إحنا وقعنا في مكان كله جرائم ومكان كله أثام والعياذ بالله، وكان مستحيل إن إحنا نمشي في الطريق ده ونعديه من غير ما يطلع علينا ونقابل عصابات ولصوص. وفعلا ده اللي حصل. وإحنا ماشيين في وسط النهار فجأة سمعنا صوت عالي قوي، في ناس مننا قالوا إحنا لازم نكمل الطريق وما ينفعش نقف، وفي ناس قالوا لا نقف على جنب عشان نشوف فيه إيه. بس إحنا فعلا ما كانش ينفع نقف على جنب، الطريق خطر جدا والوقوف فيه صعب. كملنا طريقنا لحد ما وصلنا المصدر الزعيق ولقيناها عصابات هجمت على العربية اللي كانت سابقانا، والدم كان في كل حتة. وفجأة لقينا نفسنا متحصرين بشوية لصوص وشوشهم مغبرة ومعاهم سلاح ما بيخلصش. حسيت ان دي النهاية، لكن فجأة وكالعادة في لحظة الخطر لقيت نفسي ببتسم وبشد نفسي وبزعق وبقول لهم سلام عليكم يا عرب، ورحنا مكملين الطريق وعدينا. وكنا متأكدين ان هم هيهجموا علينا، بس في الحقيقة ما حدش هجم ونجينا، ازاي الله اعلم. بس من الوقت ده اتأكدت ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني وبيحميني، ومن يوم ده وانا متعتمدة عليه في كل حياتي.
وصلت منيرة وفرقتها على بغداد، وذي عصيتهم كونوا النجو طريق الموت كما أسميها أهل بغداد. عظموهن وجللوهن، حتى أنه الحاكم فوجئ جداً لما عرف أنه هاي نفسها منيرة المهدية اللي بيسمعها بالفونوغراف، وأنه هي نفسها برنساس حيفا، هي اللي اجتازت طريق الموت بهالبطولة. قضت منيرة شهر مع فرقتها ببغداد، ولما إجا وقت عودتهم لمصر قررت ترجع نفس الطريق. تجاهلت معارضة الجميع وعملت يلي براسة كمان مرة، وكمان مرة شافت نفس مشاهد الموت، لكن هي وفرقتها نجوا منه. أكتر ما بيثير الاهتمام بهالصورة هو براعة منيرة المهدية بالسرد، والصورة اللي حاولت بناءها لنفسها. قاهرة الرجال، قاهرة الجبال الوعرة، حبيبة الله، عنيدة، متهورة، واثقة، وهي صور تخالف صور المرأة الفاضلة مثل ما انتشر بهديك الأيام. وهون منلمح جزء من تفرد منيرة بوقتها وعبر التاريخ. بالكتير من صورها منلاقي منيرة مش بس مسلحة، أحياناً منلاقيها لابسة زي رجالة، غير إنها أدت أدوار الرجل بأنجح مسرحياتها مثل روميو وجولييت. هي امرأة صلبة بلا شك، خلقت لنفسها بنفسها تصور لشو لازم تكون، صورة ما بتنصاع للشرق أو للغرب، صورة بنتها بنفسها وجسدتها بنفسها، ما بتنطبق غير عليها. لما رجعت منيرة من سفرها على مصر سنة 1925، اكتشفت أنه طليقة اللي هو مدير أعمالها كمل شغل من غيرها مع فتحية أحمد، ومشي بنفس العروض اللي عملوها مع بعض، وبكل بساطة بدل اسمها باسم فتحية أحمد النجمة الصاعدة بوقتها. بالطبع هيدا الموضوع أثر كتير بمنيرة، مما أدى لأنها تعتزل الغنى. منيرة إلى فضل كبير على عدة من أهم رجالات القرن الماضي، فالموسيقار محمد عبد الوهاب مثلاً اللي ما تعدى جمهوره قبل لقائه بمنيرة ببعض رجالات الدولة والمتنفذين، حقق الشهرة الواسعة بعد ما لعب دور البطولة مقابل منيرة بغنائية أنطونيو وكليوباترا.
خدعتم من نزل الجبال بيدي تعرفت خنجري وصعلت صدري كي لا أعيش اللحظة.
انبهر النقاد بأدائهم، ويمكن بعبد الوهاب أكتر لأنه كان مغمور إلى حد ما حتى ظهوره بالمسرحية. تأزمت علاقتهم ببعض بعد هيدا النجاح، حتى اتهم عبد الوهاب منيرة بأنها غارت منه وقلقت على نفسها، وردت منيرة بقصة مقنعة أكتر، وهي أنه عبد الوهاب طلب برفع أتعابه بشكل بيصير صعب فيه أنه العرض يستمر، وهيك ترك عبد الوهاب المسرحية. وبعد بعض محاولات استبداله فشلت المسرحية وبطلت تنعرض. اشتهرت افتتاحية رواية The Go Between كتير أكتر من الرواية نفسها. الافتتاحية بتقول: الماضي بلاد غريبة، يفعلون الأشياء بطريقة أخرى هناك.
The past is a foreign country. They do things differently there.
الأحداث اللي عم نحكي عنها صارت قبل 100 سنة، ولهيك محاولة تصنيف منيرة المهدية من بعض الباحثين والكتاب بمعايير اليوم تمرين مغلوط وغير منطقي، ولا يزبط مثل ما بيصير مع كتير كتاب ومفكرين وفنانين. بيضطر هيدول الكتاب دائماً أنه يتغاضوا عن كتابات وأعمال وتصرفات أساسية بتاريخ الكاتبة أو الفنان. ففي أحداث بحياة منيرة المهدية تتعارض مع توصيفها كتحررية أو تقدمية أو نسوية. أحد هالأحداث كادت تكون ضحيتها أم كلثوم. كانت منيرة اعتزلت الغناء لعشرين سنة تقريباً، وبعدين بسنة 1948 قررت ترجع. برجعتها كانت أم كلثوم عم بتكسر الدنيا بنجاحها، وفيش شي مهدية، وكان فعلا صوتها أقوى من صوت منيرة. وعدا عن هيك، ولأنه تدربت بصغارة على إيد مقرئين وكانت هي مقرئة، كان مخارج الحروف عندها ممتازة، وهيدا كان من المآخذ على أداء منيرة، إنه مخارج الحروف عندها مش سليم كتير. بداية تنكرت منيرة بملاية وغطت وجهها بالبرقع وراحت تحضر عرض لأم كلثوم. ومن قد ما كان عرض أم كلثوم قوي ومؤثر ومن قد ما تفاعل مع الجمهور، يقال أنه منيرة ما قدرت تكمل العرض وحملت حالة وراحت. فينا نتخيل منيرة المهدية ببيتها هديك الليلة مش عارفة تقعد، حاسة بالتهديد الشديد بسبب هالموهبة الطاحنة اللي أخيراً شافتها بعينها وتأكدت أنها بالفعل كل ما يقال عنها. فينا نتخيلها سهرانة لحالها عم ترسم خطة لتحييد هالموهبة اللي رح تزيحها عن عرشها. بحربة على أم كلثوم لجأت منيرة المهدية للصحافة. بدأت تتقرب من صحافي اسمه محمد عبد المجيد حلمي صاحب مجلة المسرح، إحدى أهم مجلات المسرح بالقاهرة وقتها. بسهولة جندت منيرة الصحافي وخلته يشن حملة ضروس على أم كلثوم بسلسلة مقالات كان عنوان أحدها مئات العشاق ولا أدري ماذا يحبون فيها. لكن هالمقالات ما جابت نتيجة، فقررت منيرة تاخد حربة لمستوى تاني وسربت إشاعة من خلال مقالات محمد حلمي، وهي أنه سبب انتقال أم كلثوم من الريف إلى القاهرة بيتعلق بشرفها، بشرف أم كلثوم. وبعدين بتفاصيل أكتر قيل أنه أم كلثوم تعرضت للاغتصاب بقريتها وعشان هيك لجأت للقاهرة هربا من الفضيحة. التهمة كانت خطيرة جداً بهديك الأيام وبعدها خطيرة بأيامنا للأسف. بوقتها كادت تقضي على مسيرة أم كلثوم ببداياتها من ناحيتين. أولاً من ناحية الجمهور اللي كان حيعتبر أنه أم كلثوم مرأة بلا شرف وبالتالي غير جديرة بالاعتبار كفنانة ومطربة. أما الخطر الثاني كان من والدة لأم كلثوم اللي يقال أنه نوى أنه يقتلها ليغسل العار. هالخطر على حياتها تم تحييده بتدخل بعض العقلاء واللي كان لهم وزن اجتماعي كبير. قعدوا مع والد أم كلثوم وشرحوا له أنه اللي سمعوا إشاعات مغرضة لا مكان لها من الصحة. تابعت أم كلثوم مسيرتها والإشاعات اختفت لحالها بعد فترة. على حسب شهادة الكاتب فكري أباظة، محمد حلمي أطلق شائعات قضية الشرف والاغتصاب من حبه وغرامه بسلطانة الطرب منيرة المهدية، إنه ما كان عارف إنه هالشائعات هاي رح تعمل تأثير عكسي بحيث إنه زادت من إعجاب الجماهير بالموهبة الشابة أم كلثوم. بدون أي شك كانت المنافسة بين منيرة وأم كلثوم كبيرة وأخذت شوط طويل، أي إنها استمرت لسنوات الثلاثينات. حاولت فيها منيرة تحافظ على عرشها كسلطانة الطرب المصرية لكن انتهت بانتصار أم كلثوم. بعد هالفترة الصاخبة سلمت منيرة المهدية بهزيمتها واختفت عن المسرح كمان 20 سنة، لكن ظل الحافز جواتها وأصرت على أنها تعود للمسرح. بسنة 1948 جربت منيرة ترجع. بحفلتها الأخيرة وصفها الدكتور زكي نجيب محفوظ أنها كانت تغريدة البجعة الأخيرة، التغريدة اللي بتصدرها البجعة فقط قبل الرحيل. قررت منيرة ترجع للأضواء لكنها كانت شبح منيرة. أصرت أم كلثوم تحضر الحفل تقديراً لسلطانة الطرب سيدة المسرح المصري، ويقال أنه نزلت دموع أم كلثوم مع سدل الستار على منيرة قبل ما حتى تنتهي وصلتها الأولى لفشلها بالاستمرار بالغناء بسبب ضعف حنجرتها. وهيك اختفت منيرة عن الساحة الفنية بمصر. ولكن ذكر على لسان الكاتب محمد صالح أنه منيرة المهدية كانت عطول تسمع حفلات أم كلثوم بالخميس الأول من كل شهر، وظلت تعمل هيك حتى وفاتها سنة 1965. لما سألت عن الموضوع كانت تقول حد يقدر يجيله نوم والست بتغني؟ يبدو من شهادتها فينا نفهم أنه سلطانة الطرب تأكدت أنه لكل عصر فناني وأنه لابد من التغيير، فرضيت بنصيبها من الشهرة وأكدت على موهبة كوكب الشرق. قصة هالحلقة كتبها معن أبو طالب من فريق معازف، وساهمت بالكتابة عايدة قعدان، حررتها صابرين طه، ومنتجها تيسير قباني من صوت. أما دور منيرة التمثيلي فأدته دينا محمد نجيب، وقدمت لكم إياها أنا رنا داود. اشتركوا بقناة دمتك على أي وسيلة بودكاست بتفضلوها، وتابعونا لتسمعوا قصص فنانات عربيات بالحلقات الجاية.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.